العظة التالية هي رسالة من دكتور ديفيد بلات لأهل الإيمان في كنيسة بروك هيلز. أريد أن أعترف لكم بشيء، أنا بطيء، أنا حقا بطيء، بطيء جدا، وكل دراستي في الكلمة حتى في كل أحاديثنا عن المأمورية هنا في هذه الكنيسة. هناك واقع أساسي، حقيقة رئيسية، صورة أساسية رأيتها، قرأتها وسمعتها مرة بعد مرة بعد مرة، لكني لم أفهمها، لم أستوعبها. وخلال الأشهر القليلة بينما كنت أدرس وأحضر عن الكنيسة السرية يوم الجمعة الماضي، ليلة غير عادية وأنا أدرس الملائكة والشياطين والحرب الروحية، دخلت هذه الحقيقة قلبي وأصبحت حية في داخلي بشكل لم أختبره من قبل. وهذه حقيقة ذات تطبيقات عظمى لنا ككنيسة، لذا أريد أن أشارككم هذه الحقيقة من كلمة الله. نحن نتكلم عن المأمورية العظمى، افتحوا معي على متى 28. نحن نعرف هذا النص ونتكلم عنه طوال الوقت، علينا أن نتكلم عنه طوال الوقت، لأن الله تركنا في هذا العالم لسبب، لا لنجلس وننتظر السماء. نحن هنا لنمنع الناس من الذهاب إلى الجحيم. قال يسوع قبل أن يترك الأرض، قال شيئا واحدا لتلاميذه. نحن نعلم ما قاله، ونحن نتكلم عن الأمر طوال الوقت. تلمذوا جميع الأمم، هذا ما عليكم فعله. ومجددا، لقد رأيت وسمعت وقرأت هذا من قبل، لكنها لم تعلن في ذهني. عندما كنت أقرأ مقاله يسوع هنا، كنت أقول في نفسي: حسنا، هو قال تلمذوا جميع الأمم، الجميع، وهذا صحيح من ناحية. من جهة، نعم، علينا أن نتلمذ قدر المستطاع من الناس، لكن هذا ليس ما يقوله يسوع هنا. يسوع يقول أمرا أكثر تحديدا: تلمذوا، آية 19، جميع الأمم، متى 28-19. ما معنى هذا؟ حرفيا هذه هي الكلمة بانتاثا أسنية، جميع الأمم، تلمذوا جميع الأمم. إذن ماذا يعني هذا؟ ماذا تعني الأمم هنا؟ نحن ليس لدينا الوقت لنجول كل الكتاب المقدس، لكني أريدكم أن تدركوا أن صورة الأمم في العهد الجديد وفي العهد القديم هي مختلفة جدا عما نعتقده نحن عندما نفكر بالأمم. عندما نفكر بالأمم، نفكر بالدول المقسمة جغرافيا وسياسيا، نفكر بالولايات المتحدة، كندا، المكسيك، العراق، الصين، هذه أمم. لكن الكتاب المقدس لا يتكلم هكذا عن الأمم. عندما يتحدث الكتاب المقدس عن الأمم، يقصد العائلات والقبائل، الشعوب واللغات. حرفيا هي إثنية، مثل إثنية، جماعات عرقية لغوية من الشعوب. شعوب لديها لغة مشتركة أو حضارات أو عادات، ديانات، ممارسات، جماعات، شعوب. ونرى كل أنواع الشعوب المختلفة عبر الكتاب المقدس: شعوب، جماعات، إثنيات. لذا ما يقوله يسوع هنا عن المأمورية العظمى، يقول تلمذوا كل الشعوب على وجه الأرض، كل مجموعة من الناس تلمذوهم. هذا ما نراه عندما ندرس تكوين 12. قال الله إنه سيبارك شعبه لكي تتبارك كل الشعوب، سيبارك عائلته لتتبارك كل العائلات على وجه الأرض. هذا ما نراه في المزامير: ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، كي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم، كل الشعوب. هذا ما نراه في أسفار الأنبياء، وهو ما نسمعه هنا من المسيح: إنه في كل مكان. الله يريد أن كل الشعوب تعرف مجده. الآن أين نلت الإعلان؟ أين أدركت الأمر؟ كان في الواقع قبل حوالي 4 إصحاحات من ذلك. اذهبوا معي إلى متى 24. في متى 24 يتحدث يسوع عن مجيئه الثاني، وهو يخبر شعبه. انظروا معي آية 9، يقول إن الأمر سيكون صعب. تلاميذه حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. متى 24:9. ومن ثم نكمل إلى آية 12، تقول ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. متى 24:12-13. ومن ثم هذا ما يقوله في آية 14، ضعوا خطا تحتها. متى 24:14، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ها هي من جديد، بنتا إثنية جميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. هل فهمتم الأمر؟ هذه الآية لا تقول أن الإنجيل سيبشر به إلى كل فرد على وجه الأرض، ولا تقول أن الإنجيل سيعمم في كل العالم، كل العالم، لا، بل يقول ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. المنتهى عندما سيأتي المسيح ليكمل الأمر، ليثبت حكمه ويحكم كملك، كملك الملوك ورب الخليقة كلها. هذا ما نراه. افتحوا معي سفر الرؤيا، لقد نظرنا هذه المقاطع من قبل. افتحوا معي على رؤيا، آخر سفر في الكتاب المقدس، رؤيا 5. دعوني أريكم كيف ستكون النهاية. هذه هي الرؤيا، إنها صورة عن النهاية. انظروا معي إلى رؤيا 5، إنها صورة عن السماء. هذا مقطع حاسم في سفر الرؤيا. انظروا معي إلى هذه اللمحة عن السماء، رؤيا 5:6، تتكلم عن الحمل المذبوح. الحمل هو المسيح وسط عرشه. وأريدكم أن تنظروا معي إلى آية 9، اسمعوا ما ترنمه السماء، اسمعوا كيف هي السماء. وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت. هم يرنمون ليسوع يقولون واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، رؤيا 5:9. رؤيا 5 تخبرنا أن كل أمة وشعب سيكون ممثلا هناك، سيكون هناك رجال ونساء لله من كل أمة يرنمون لله. افتحوا معي بعد إصحاحين إلى الأمام، رؤيا 7:9، تقول الأمر نفسه مرة أخرى. نظرنا إلى هذه الآيات، أنا نظرت إلى هذه الآيات، آية 9، بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل، وهو يمثل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف، رؤيا 7:9-10. أحد ما من كل أمة وقبيلة والشعب ولسان، أحد ما من كل شعب في العالم سيكون في ذلك اليوم يرنم الخلاص لإلهنا مقدما له الحمد على الإنجيل الذي خلصه. الأمر نفسه، افتحوا معي على رؤيا 14، الأمر يتكرر من جديد، رؤيا 14:6. ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر المساكين على الأرض. ها هي آية 6، وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. في الإصحاح التالي، إصحاح 15:4، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم، جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. إذن هذه هي الصورة التي يعطينا إياها سفر الرؤيا في النهاية. إنه سيكون هناك يوم حيث أحد ما من كل أمة في العالم، كل شعب سيرنم لله من أجل خلاصه. ارجعوا معي الآن إلى متى 24 واجمعوا كل هذه النقاط معا وتوقفوا ودعوا الأمر يعلن لكم. سيبشر بإنجيل الملكوت إلى كل أمة، ومن ثم يأتي المنتهى، والمنتهى هو أن أحد ما من كل شعب وأمة سيرنم للرب. فكروا بمتى 24-14 من جهة نظر إبليس. هنا حيث صعقني الأمر، إبليس يعرف، أنا على يقين أن متى 24-14 ستكون ملصقة على كل حيطان الجحيم، لأنه يعلم أنه عندما سيبشر بإنجيل الملكوت في كل أمة وشعب في العالم، كل الشعوب، ماذا سيحصل بعدها؟ سيكون المنتهى. وإن كنت إبليس فهذا خبر سيء جدا جدا، لأن بالنسبة لإبليس المنتهى هو قضاء نهائي ودمار أبدي. سيرمى في بحيرة النار والكبريت إلى الأبد، لن يكون له يوم خير واحد. إذن إبليس ملتزم أن يفعل كل ما بوسعه في هذا العالم ليمنع إنجيل الملكوت من الوصول إلى كل أمة والشعب في العالم، كل أمة، لأنه يعلم أنه عندما سيحصل ذلك سينتهي أمره. لكن يأتي يوم سيتم فيه ذلك، وهو يعلم أنه عندما سيتم ذلك سيأتي المنتهى، وهو لا يريد أن يأتي المنتهى. لذا السؤال الذي أود طرحه عليكم هو التالي: هل نريد أن يأتي المنتهى؟ هل نريد أن نرى المسيح الحمل عالٍ وممجد وسط عرشه مع ترانيم من كل أمة ولسان وقبيلة والشعب؟ هل نريد أن نرى ذلك؟ إذن احملوا إنجيل الملكوت إلى كل الشعوب. أريد أن أبسط الأمر قدر المستطاع لكي يعشعش في قلوبكم وأذهانكم. لذا أريد أن أبسط الأمر قدر المستطاع لأني أعلم أنني بطيء جدا. لذا أريد أن أعطيكم 3 نقاط لتتذكروها. أريدكم أن تجعلوا هذا الأمر يعشعش في قلوبكم وعقولكم، وأصلي إنه سيبقى في قلب هذه الكنيسة. الهدف أن يبشر بالإنجيل إلى كل أمة. أول هدف أن يكرز بالإنجيل لكل أمة. هذا هو الهدف، أن يبشر بالإنجيل إلى كل أمة وشعب. هذا هو هدف المأمورية العظمى متى 28. إنه هدف متى 24-14. إنه هدف كل الكتاب المقدس، أن يعلن الإنجيل ومجد الله لكل أمة وشعب. هذا ما اقتبسناه مسبقا، بداية مزمور 96. مزمور 96 أخبار الأيام: حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. يجب أن يعرف مجده. هذا هو الهدف، الإنجيل، مجد الله يبشر لكل أمة. نحن لا نسعى خلف العالم بشكل عام، بل نسعى خلف شعوب وأمم، شعوب من العالم. من الواضح أننا لا نعلم كيف تم تعريف الأمر بالضبط، الشعوب. لدينا بعض الأدلة في الكتاب المقدس تساعدنا عندما نفكر بالعائلات أو القبائل أو الأمم أو الشعوب والألسنة. لا نعلم بالضبط ما يقصده الكتاب المقدس، ما يقصده يسوع عندما يقول إثنية، جميع الأمم. هناك الكثير من استراتيجيات الإرساليات. أمضى علماء اللاهوت الكثير من الوقت على مر الكثير من السنوات محاولين تعريف أو معرفة ما هو عدد الشعوب في العالم اليوم، لأنه لا يعني أمة بالمعنى الذي نفهمه اليوم. قد تفكرون بالهند، حوالي 1 مليار مواطن في الهند، أمة واحدة. لكن هناك الكثير من الشعوب المختلفة في الهند، الكثير من اللغات والحضارات والعادات والديانات وطرق العيش، جماعات كثيرة مختلفة من الناس، وفي أغلب الأحيان تكون منعزلة وبعيدة عن بعضها البعض، أحيانا بجانب بعضها البعض، لكن مختلفين عن بعضهم. لذا حاول الكثير من الناس القيام بالكثير من الأعمال يقولوا حسناً، ما هو أفضل احتمال لنا لأخذ فكرة عن لغات الشعوب، العائلات، الأمم والكتاب المقدس، وكم من الشعوب لدينا في العالم اليوم؟ وأريدكم أن تدونوا ذلك. ما وصلوا إليه كان لائحة من 11,690 شعب في العالم، هذا أفضل تخمين، 11,690 شعب في العالم. ومن ثم اسمعوا ما فعلوه، هو أنهم درسوا ضخامة كل من هذه المجموعات من الناس، وتحديد مجموعة الناس يتم من خلال خصائص مختلفة، سواء كان ذلك في اللغة أو الثقافة والعادات. درسوا ليقولوا إلى أي مدى كل من هذه الشعوب سمع بالإنجيل، وما وجدوه هو الرقم التالي: 6,400 شعب لم تصلهم بشارة الإنجيل بعد، لم تصلهم البشارة، أعني هنا أقل من 2% مسيحيين إنجيليين، 6,400 أقل من 2% مسيحيين إنجيليين. إن كان هناك أقل من 2% مسيحيين في شعب ما، فهذا يعني إن كنت مولودا في ذلك الشعب، فهذا يعني أنك قد تولد وتعيش وتموت دون أن تسمع بالإنجيل قط. ستكون استثناء لا القاعدة إن سمعت بالإنجيل هناك. لا يعرفون الإنجيل، لم تصلهم البشارة، 6,400 منهم. لكن أكثر من ذلك، رقم واحد بعد، قالوا: ما الذي قد تم عمله مع هؤلاء 6,400 شعب لإيصال بشارة الإنجيل لهم؟ وما وجدوه كان أن 5,845 من الشعوب لم يكونوا فقط غير مبشرين بالإنجيل، بل كانوا أيضا غير مشتركين به، لم تصلهم البشارة ولم يكونوا منخرطين بالإنجيل. 5,845، ما يعنيه ذلك هو أن لا فقط يوجد أقل من 2% مسيحيين إنجيليين، لكن لا يوجد كنيسة أيضا أو أي وكالة مسيحية أو إرسالية تقوم بأي شيء لنشر الإنجيل وسط تلك الشعوب. إذا كان هناك أكثر من 5، احفظوا هذا، أكثر من 5,000 شعب، إما لا يعرفون شيئا عن الإنجيل أو يعرفون القليل عنه، وما من مسيحيين يفعلون شيء بالأمر. في الواقع العكس صحيح. أتعرفون ما اكتشفوا؟ أكثر من 90% من الأشخاص والموارد في شمال أمريكا تذهب لخدمات بين الشعوب التي سبق أن وصلتها البشارة. أكثر من 90% من الناس لدينا ومواردنا في العمل الإرسالي في شمال أمريكا تذهب لشعوب لديها الإنجيل أصلا. طبعا هذا لا يعني أن لا أحد سيبشر الناس، وهذا لا يعني أنهم قبلوا الإنجيل، وقطعا هذا لا يعني أنه من السيء القيام بخدمة بين الشعوب التي وصلتها البشارة. دعوني أقمع إشاعة قبل أن تبدأ. هذا لا يعني حسناً أن كنيستنا تعمل فقط وسط الشعوب التي لم تصلها بشارة الإنجيل، وإن كان شعب ما وصلته البشارة فلا يهمنا أمرهم. لكن إليكم ما صعقني، في كل أحاديثنا عن الإرساليات والذهاب إلى الأمم والتأثير في العالم، في جزء كبير منه كنا نضع كل طاقتنا ومواردنا في الناس المؤمنين أصلاً، الناس الذين لديهم الكتاب المقدس. وأكرر، هذا ليس سيئا بحد ذاته، لأن الناس بحاجة إلى الإنجيل في مدينتنا، هذه المدينة وصلتها بشارة الإنجيل، لكن هذا لا يعني أن كل من في هذه المدينة يعرف الإنجيل. لكن الناس في هذه المدينة لديهم الوصول إلى الإنجيل من خلال الراديو، التلفزيون، الكنائس التي في كل مكان، والمسيحيين في كل مكان، والكثير من الناس حول العالم في أفريقيا وأجزاء من آسيا، جنوب أمريكا، لديهم الوصول إلى الإنجيل. ونعم، من الحق القيام بخدمة وسطهم، هذا جيد، لكن إن كنا لا نسكب كما مهما من وقتنا وطاقتنا ومواردنا في الشعوب التي لن تسمع ببشارة الإنجيل بعد، التي ليس لديها الإنجيل، إذن كل أحاديثنا عن الإرساليات والتأثير في العالم ستنتهي بتجاهل وصية ومأمورية الكتاب المقدس. لا، لا نريد ذلك، لا نريد فقدان أي نقطة. المأمورية العظمى، قال يسوع، اكرزوا ببشارة الإنجيل في العالم أجمع، ثم يأتي المنتهى. لذا أوصلوا لهم الإنجيل، هذا هو الهدف، أن يصل الإنجيل لكل الشعوب. ثانياً، أخذ الإنجيل إلى كل الشعوب مكلف جداً، حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. هل هذا الكلام محمس؟ وهذا منطقي، أليس كذلك؟ إن كان إبليس يعلم أن نهايته ستأتي عندما تصل بشارة الملكوت إلى جميع الشعوب، فهل سيجلس مكتف اليدين ويراقب الكنيسة تأخذ الإنجيل إلى هؤلاء الشعوب؟ طبعا لا. أي كان، أي كنيسة تقرر أن تحمل الإنجيل إلى الشعوب التي لم تصلها البشارة بعد، ستواجه بقوات الجحيم. أنا مقتنع أن إبليس بشكل أو بآخر مرتاح لصورة الكنيسة والمسيحية التي خلقناها في الغرب، لأنه طالما نحن نبذر حياتنا ومواردنا وملاييننا على أنفسنا ودوراننا في دوامة مسيحية حول الحلم الأمريكي، فلن نشكل تهديداً لدماره على الإطلاق، بغض النظر كم نبدو ناجحين لبعضنا البعض ولثقافة الكنيسة. نحن لا نشكل تهديداً لدمار الشيطان، لكن عندما ننهض ونقول أننا سنرمي طرق هذا العالم وأننا سنتبع مأمورية الكتاب المقدس، سنواجه بإبليس الشيطان وبكل شياطين الجحيم، سيكون الثمن باهظاً. أنا مقتنع أيتها الكنيسة، إن كنا سنضع هذه الصورة، هذا الهدف، قيد التنفيذ بكل قوتنا، فسيكون هناك انقسامات وسطنا، تشتيت من حولنا، تجارب، أمراض، موت. لا أعلم كيف سيبدو الأمر ككل، لكن الثمن سيكون باهظا، والسؤال الذي علينا أن نسأله هو: هل نحن مستعدين لدفع الثمن؟ يسوع راجع إلى شعبه. ثالثا، الوعد، هذا أفضل جزء، الوعد. يسوع راجع إلى شعبه، إنجيل الملكوت سيصل لجميع الشعوب، ومن ثم يأتي المنتهى، النهاية آتية. سيأتي اليوم الذي سيرجع فيه المسيح إلى كنيسته، كنيسة مفدية ومخلصة، غير مصنوعة من الأمريكيين، الأفريقيين، البيض والسود، الأسيويين والإسبانيين، كنيسة مصنوعة من كل شعب على وجه الأرض، متحدة بجوكة التسبيح من كل أمة وقبيلة ولسان وشعب، ترنم لمجده إلى الأبد. هذا هو اتجاه المنتهى، هذه هي النقطة، الكنيسة هي النقطة. هل نثق أن يسوع مستحق المجد من أكثر من مجرد الأمريكيين؟ هل حقا في أعماق قلوبنا نؤمن أن يسوع مستحق المجد؟ لا فقط من 1,000 أو 2,000 أو 3,000 أو 4,000 أو 5,000 شعب. هل تؤمنون يا إخوتي وأخواتي في عائلة الإيمان هذه أن يسوع يستحق المجد من كل 11,690 شعب موجودين على وجه الأرض؟ عندما نؤمن أنه يستحق هذا النوع من المجد، سنعيش على هذا الأساس، سنعيش هكذا، وأي ثمن كان لن يكون باهظا، لأن مجده يستحق ذلك. إنها طريقة جذرية للعيش. جوناثان، هل تنضم إلي هنا؟ أريد، أخبرتكم منذ بضعة عظات أن الله أظهر لنا نعمة عظيمة بقيادة هذا الأخ إلينا، وأنا أخبركم أنني بطيء بفهم الأمور كراع، جوناثان يفهمها بسرعة. لذا أعطنا صورة بسيطة عن كيف فتح يسوع عينيك على هذه الحقيقة، على هذه المأمورية الكتابية. الحقيقة أنني لم أفهمها، لم ألتقطها. ترعرعت في عائلة، كان والدي مرسلين في أمريكا اللاتينية، ذهبت لبضع سنوات كمرسل، ولم أدرك أن الهدف كان إعلان الإنجيل إلى كل شعب من الشعوب. ذهبت برحلة حول العالم، أمضيت سنة أجول أخيم حول العالم، لم أدرك الأمر، لكن انتهيت بالتواجد في جزء من العالم حيث لا يوجد سوى القليل من المؤمنين. كنا نخيم في جبال شمال الفيتنام، ووصلنا إلى قرية صغيرة على ضفة نهر متوحل. حتى الشعب هناك لم يكن يتكلم اللغة الفيتنامية، كانوا يتكلمون لغة أخرى مختلفة جدا ولا تمت بصلة لأي لغة أخرى في المنطقة. لكن عبر عدة مستويات من الترجمة استطعنا التواصل، فبدأنا نسألهم عما يؤمنون به. فسألتهم: هل تؤمنون ببوذا؟ قالوا: لا، لا نؤمن ببوذا. حسنا، هل تؤمنون بأرواح الغابة؟ اعتقدت أنهم من مذهب حيوية المادة. أجابوا: كلا كلا، لا نؤمن بأرواح الغابة. إذن هل تعبدون أجدادكم؟ قالوا: كلا، نحن فقط ندفنهم. فاحترت بعض الشيء وسألتهم: حسنا، ما الذي يجعل الزرع ينمو؟ نظروا إلي وقالوا: المطر. قلت: ما الذي يسبب هطول المطر؟ نحن نرجو سكوته فقط. ما الذي يجعل الشمس تشرق؟ نحن نرجو ذلك فقط. ومن خيبة أملي سألتهم: إذن أنتم لا تؤمنون بأي شيء سيحدث لكم بعد الموت؟ فنظر إلي رجل وقال: لا، لم يأتي أحد ويخبرنا عن هذا الأمر بعد، لم يخبرنا أحد عن الأمر بعد. عندها بدأت عيناي تنفتح على الأمر، وأدركت أنه علينا أن نقدم حياتنا لهذه المأمورية لنرى الإنجيل معلنا في جميع بنتا تأثنية، جميع الأمم. من الواضح أن الناس ضالين دون المسيح، وأنهم ذاهبون إلى الجحيم دون المسيح، لكن هناك عدم عدل قسوي بالنسبة لمعرفة الإنجيل اليوم، وهذه القصة تكررت كثيرا. إذن بدأ الله يقودك أنت وزوجتك للناس الذين لم تصلهم البشارة بعد. هل استخدم الكنيسة المحلية بذلك؟ نعم، تعلم، كان الأمر أكثر. إذن أمكن القول أكثر عمقا. بعد 3 أيام دخلنا في الأدغال، ذهبنا في قارب صغير جدا صعودا، وصلنا إلى قرية صغيرة. كانوا على بعد مسافة 8 ساعات من القرية التي كنا فيها قبل. دخلنا إلى القرية، وكان هناك رجل يبيع الصابون وبعض الأمور الأساسية في القرية. رأى أنني غريب، فنظر إلي وقال: كوكاكولا؟ مدراء الكوكاكولا في أتلانتا وجورجيا قاموا بعمل أفضل منا، إذ باعوا المشروبات للأمم، بينما نحن ككنيسة لم نكن أمناء لإعلان اسمه لكل شعوب الأرض. فعدنا وبدأنا نحضر للذهاب لزرع حياتنا هناك، مقابل أن نرى ككنائس تزرع وسط شعوب لم تعرف المسيح بعد. هذا كل ما كان يهمنا، لم يكن يهمنا أي شيء آخر. تعرفنا على زوجين آخرين كانوا يتحدثون عن الأمر نفسه، لذا بدأنا نصلي معا لنعرف إلى أين قد يقودنا الله. فوصلنا إلى مدينة معينة وسط شعب لم تصله البشارة بعد في آسيا الوسطى. فقلنا: حسنا، علينا الآن أن نحضر أنفسنا، وعلينا أن نذهب إلى تلك المدينة. وسمعنا أنه كان هناك كنيسة صغيرة في تنساي كانت قد أرسلت أحدهم إلى تلك القرية، فاتصلنا بهم. من جهة أخرى، عندما أخبرناهم أننا ككنيسة تود زرع فريق للذهاب إلى تلك المدينة لتكريس حياتهم لخدمة تلك المدينة في آسيا الوسطى، سمعنا صراخا وبكاء على الطرف الآخر. كنا نجهل أنه قبل سنوات كانوا قد أدركوا، أيقنوا الأمر، وبدأوا يصلون أي منطقة يتبنون، وتبنوا تلك المدينة بالذات وذلك الشعب بالذات في آسيا الوسطى. فبدأوا يذهبون إلى هناك وبدأوا يصلون ليعرفوا كيف يمكنهم ألا يبقوا ذلك الشعب جاهلا لبشارة الإنجيل، بل أن ينال الفرصة ليسمع ويتجاوب مع بشارة الإنجيل. بدأوا يصومون ويصلون لمدة 40 يوما.
بدأوا يسألون بعضهم لبعض: من منا سيذهب؟ هل أنت يا بيل أم أنا؟ قال الراعي: ربما أنا علي الذهاب. كانوا على ركبهم لمدة 40 يوما يصلون الله أن يقيم فريقا ليذهب ويكرس حياته لآسيا الوسطى.
ونحن اتصلنا في اليوم 40. هذا قلب الله، هذه إرسالية الله. هو يريد أن يتمجد في كل ومن كل شعب حول العالم. هو يريدنا أن نكون جزءا من ذلك ككنيسة.
إذن إن كان الله يمكنه أن يستخدم ككنيسة كروية ويفتح عيونهم على المأمورية الكتابية الإرسالية ويبدأ بخلق طوق لجلب إنجيل الملكوت إلى أقاصي الأرض، ماذا يمكنه أن يفعل؟ ماذا يرغب الله أن يفعل في هذا الجسد مع كل هؤلاء الناس والموارد والمواهب والمهارات والشغف الموجودين إن كنا سنؤمن به في ذلك؟ إذن كنا نصلي، الشيوخ والقادة لأشهر، ومجددا كنت بطيء. كنا نتكلم عن كيف يمكن أن يكون الأمر، فقط أعطنا لمحة عن ثمار الأمور التي كان يقولها الله. يجب أن يكون لدينا أمورا محددة. نحن نتحدث عن 1.5 إلى 2 مليار من الناس، حوالي ثلث سكان العالم. هذا مجرد رقم، لا يمكننا إحصاء هذا الرقم. لا أفهم ذلك. قد يشعرني بالذنب قليلا أن أضع مالا في سلة العطايا لكي يذهب شخص آخر ويفعل خدمة ما بهم، لكن هذا مختلف كليا أيتها الكنيسة، أن نقول ماذا سنفعل بالأمر، وأن نقول لو أن الناس في تلك المدينة أو الناس في تلك الولاية أو وسط ذلك الشعب الذي لم تصله البشارة بعد، لو بقيوا دون بشارة، الويل لنا أيتها الكنيسة. علينا أن نتأكد أنهم سيسمعون البشارة. هذا مختلف تماما، هذا ما علينا فعله. علينا أن نأخذ قادة، علينا أن نبدأ الرحلة، علينا أن نجثو على ركبنا ونصلي ونصوم ونقول: يا رب ماذا تريدنا أن نفعل؟ أي جزء من هذه المهمة تريدنا أن نتمم؟ ومن ثم علينا أن نكرس حياتنا ومواردنا ونذهب لنتمم تلك المأمورية. هذا ما علينا فعله.
هذا يؤثر على طريقة صلاتنا. أكرر، أكثر من 5000 شعب لم تصلهم البشارة بعد، لذا علينا أن نوكل أحد ما. من يا رب؟ لقد أوكلت لنا مواهب معينة، مهارات، شغف. كان جوناثان وعائلته وآخرين في مجال الأعمال في سياق لم يكن يستطيع أن يكون فيه مرسل مسيحي. مرحبا، أنا جوناثان، أنا مرسل مسيحي إليكم. هذا لا ينفع. لكن أن تدع مواهب شعب الله تطلق في رجال الأعمال ونساء الأعمال والمعلمين والأطباء والمحامين والإخوة والأخوات المتقاعدين والأمهات اللواتي في بيوتهم كلهم معا، عندما نبدأ جميعا بقول: حسنا، يمكننا لعب دور ما في هذه المهمة. نصلي: يا رب أين؟ ونبدأ بتوجيه عطائنا لهدف معين. نعم، ما زلنا في مجال خدمة الشعوب التي لم تصلها البشارة، لكن أن نسكب المزيد من الموارد بإرسال. كانوا جزءا من فريق زرع الكنائس لدى الشعوب لم تصلهم البشارة بعد، فرق من رجال ونساء الأعمال، طلاب الجامعات، المتقاعدين، كلهم يعملون معا، يتلمزون هنا ومن ثم يقولون: حسنا، علينا أن نصل ببشارة الملكوت إلى الشعوب التي لم تصلها البشارة بعد، لذا هيا نقوم بهذا الأمر معا هناك. عندها تكون الاحتمالات لا تحصى. لكن حتى قبل أن نصل إلى هناك علينا أن نتوقف، وكجسد مؤمنين علينا أن ننظر، علينا أن ننظر إلى يسوع ونسأل السؤال في هذه القاعة: هل نؤمن أنه مستحق؟ أيها الرجال والنساء، أيها الرجال ونساء الأعمال،
المهندسين والمعلمين والمقاولين المحامين والأطباء وربات المنازل، الإخوة والأخوات المتقاعدين، طلاب الجامعات، الشباب، الأولاد، علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل نؤمن أنه مستحق التسبيح من كل شعب على وجه الأرض؟ لأنه فقط عندما نكون مقتنعين باستحقاقه نكون مستعدين أن ندفع الثمن وأن ننتظر وعده.
لقد استمعتم لرسالة من دكتور ديفيد بلات. للمزيد من إصدارات دكتور ديفيد بلات من فضلكم زوروا موقعنا على www.radical.net.